الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثامنة ينتقل حق الرهانة إلى الوارث في الموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط. عرض المسألة أن الراهن قد رهن شيئا عند المرتهن ووكله على ما سبق بيانه من جواز التوكيل أو جواز اشتراط التوكيل، ووكله في البيع والاستيفاء مثلا، أو أوصى إليه أن يبيع ويستوفي في حال موته. فهنا ثلاثة أمور، أو بعبارة أخرى ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الرهانة، يعني كون الشيء الفلاني مرهونا لدى المرتهن من قبل الراهن على الدين الذي في ذمة الثاني للأول، في ذمة الأول للثاني، يعني في ذمة الراهن للمرتهن. والحق الثاني وكالة المرتهن عن الراهن في البيع والاستيفاء حال الحياة. والثالث أن يكون وصيا في البيع والاستيفاء بعد الوفاة. يقول الشهيد الأول رحمه الله أن الحق الأول وهو حق الرهانة ينتقل إلى الورثة مع موت المورث وهو المرتهن في المثال. المرتهن الذي كان له حق الرهانة، حق أن يكون هذا الشيء تحت يده استيثاقا من دينه الذي له في ذمة الراهن، هذا الحق كبقية الحقوق تنتقل إلى من يرثه. أما بالنسبة إلى الوكالة والوصية فهما يقول الشهيد الثاني إذن من الموكل والموصي اللي هو الراهن بالمثال إلى شخص وطرف، فلا ينتقلان إلى غيره، فلا ينتقلان إلى غيره. فإذا مات، يعني مات الموكل، مات الموصى إليه، بطل، أي بطلت الوكالة وبطلت الوصية كأي عمل اشترطنا مباشرته بعمل بشخص محدد. احنا ما قلنا وكالة مطلقة أو وصية مطلقة، وكالة لفلان في أن يبيع ويستوفي، وصية لفلان أن يبيع ويستوفي. فإذا مات هذا الفلان لا تنتقل الوكالة ولا الوصية إلى ورثته. نعم، بلحاظ أن الدين لا يزال موجودا فوثيقة الدين لو حق الرهان ينتقل لأنه حق ثابت. قال الثامنة ينتقل حق الرهانة إلى الوارث، يعني حق الرهانة الثابت للمرتهن المورث ينتقل إلى الوارث في الموت. ليش؟ لأنه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن، من طرف الراهن العقد لازم وليس جائزا، لازم يعني يبقى لازما إلى أن يفكه المرتهن أو أن يقوم مقامه وهو الورثة. فحق الرهان أو الرهانة ينتقل، ولأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي، ما بقي الدين، الدين الثاني، ما بقي الدين يبقى الوثيقة إلى أن تتحقق أحد الأمور التي سلفت، ومنها إسقاط المرتهن. الإبراء، السداد، الحوالة، الضمان، ما تقدم ذكره، ما لم يسقطه المرتهن. هذا الحق الذي ينتقل، لا الوكالة والوصية لا ينتقلان. الراهن وكل فلان أن يبيع ويستوفي، بعد ما وكل ورثته، أوصى إلى فلان، لا لم يوصي إلى ورثته. ليش لا ينتقلان؟ لأنهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له. فإذا مات المأذون وهو المرتهن في المثال بطل، يعني بطل هذا الإذن الجائي من قبل الوكالة والوصية، كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين. ما دام مرتبطة بمباشر معين، إذا مات هذا المعين انتهى. إلا مع الشرط، واحد مستأجر واحد لعمل معين مات، والخب الورثة يقولوا احنا نقوم مقام أبونا نعمل هذا العمل، أجر أبوكم بنفس العقد، لا ينتقل الأمر إلى الورثة إلا مع الشرط. المرتهن يقول لا وكالة لي ولورثتي، وقد مضى هذا الكلام بأن يكون للوارث بعد. يشترط المرتهن أن يكون الحق الوصية الوكالة للوارث من بعده أو لغيره، لغير الوارث، ملازم للوارث، فيلزم عملا بالشرط. وقد سبق أن قلنا أن الشرط لازم هنا بلحاظ أن العقد لازم من جهة الراهن. زين، مسألة تتفرع على هذه المسألة. الآن احنا قلنا أن حق الرهان ينتقل، لو مات زيد المرتهن حق الرهان ينتقل إلى أبنائه. الراهن كان يثق في زيد المرتهن وأنه إنسان أمين وثقة دين، لم يتصرف تصرفا سيئا في المرهون في الرهن يعني، وبالتالي أودعه إياك، يعني إنما قبل أن يرهن زيدا. خذ هذا الانتقال حكم شرعي، مو هو سوى الراهن، فكيف نجمع بين الحقين؟ من جهة احنا نقول حق الرهان ينتقل، ليش؟ لأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي الدين، صح؟ من جهة ثانية نقول هذا الراهن إنما أعطى هذا الرهن ثقة بزيد، أبناء زيد مو ثقة عنده، مو خوش أوادم مثلا، فليش ما وين يعني لماذا نسلبه حقه بهذا الحكم؟ نقول لا، يستطيع أن يطعن في موضوع الاتفاق من الورثة، يقول ده لا أنا لا أثق فيه، لا بس يتوفى الأب يرفع أمر إلى الحاكم الشرعي يقول الورثة صحيح انتقل حق الرهان لهم بس أنا لا أستأمنه، له الحق في ذلك، يعود الرهن له. الورثة يقول بعدها نفس الشيء، عدنا حق فتوضع عند ثالث، يتراضيان عند ثالث، هكذا يجمع بين حق الطرفين. قال وللراهن، يعني إن قلت كيف ينتقل حق الرهانة إلى الورثة مع أنه في بعض الفروض الوارث الراهن لا يثق في هذه الورثة، قلنا للراهن الامتناع من استئمان الوارث وإن شرط له وكالة البيع والاستيفاء، مو فقط موضوع انتقال حق الرهانة، حتى لو كان المرتهن شرط لنفسه ولورثته وكالة البيع والاستيفاء، حتى لو هذا سهم يمتنع. ليش؟ لأن الرضا بتسليم المورث، رضا الراهن بتسليم الرهن إلى المرتهن المورث لا يقتضي، يعني لا يقتضي الرضا بتسليم الورثة واستئمانهم. اشترط لمن؟
اشترط يعني يكون له ولورثته
أبدا. ايه له ولورثته،
يكون مشروطا يعني
له ولورثته، شنو البيع والاتفاق. بس انا سلمت من القبض اللي فيه استئمان سلمته المرتهن. ولذا قال لان الرضا بتسليم المورث اللي هو المرتهن لا يقتضي استئماني للورثة حتى لو شرطنا لهم البيع والاستيفاء. والاختلاف الاشخاص في زيد آدم بس ابناء مو اواده مو ديني. وبالعكس ايضا قلت هذا قوي ضيع حق الورثة. نقول لك لا، وبالعكس للوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه. يقول لأنها ما أثق أن الراهن يعود إلى الراهن يضيع علي حقي، فليتفق على أمينه. مو أمينها، أمين. يقولوا هذا الأمر يقع تحت يده، يضعانه تحت يده وإن لم يكن عدلا. ما نشترط، ليش؟ لأن الحق لا يعدوهما، حق بين الورثة وبين هذا الراهن. إيش الله يحطوه عند إبليس؟ إحنا شرطه هذا لأن الحق لا يعدوهما قاعدة فقهية مضطردة في الفقه. أي مكان المسألة مرتبطة باثنين حق بين شخصين بين جهتين وهم اتفقوا على شيء استفلوا، هذه كبرى استدلال لأن الحق لا يعدوهما. مرت علينا في عدة مواطن نستدل بها. ليش لا نشترط العدالة؟ لأن الحق لا يعدوهما، هما أصحاب الحق. الراهن بلحاظ أن المرهون ملكه، وورثة المرتهن باعتبار أن المرهون وثيقة على دين أبيه. فإذا اتفقون يحطوا عند عمر اللي هو خبيث، فخلوا يحطوا عند عمر. نعم، لأن الحق لا يعدوهما فيتقيد برضاهما، رضيا من شاء وإلا يتفقا. هذا قال عمر، قال داف لا عثمان ناري، قال حاكم الشرعي يجيبوا عند علي لا عمركم ولا عثمان. وإلا يتفق فالحاكم يعين له عدلا. طبعا هنا صارت المسألة ما مرتبطة بعد بالحق لا يعدوهما، صارت مسألة عند الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي يختار له العدل يقبضه لهما. العكس الآن، فرضنا مات المرتهن وورثته انتقل إليهم حق الرهانة وصارت التفريعات. العكس صار، مات الراهن، قال وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن. يقول هذا الراهن كان مسلما من قبل أبينا لك كوكيل، وراح هذا الموكل والوكالة تنطر بموت الموكل لأنه في القبض. من هو هذا؟ لأنه المرتهن، لأن المرتهن في القبض بمنزلة الوكيل ويبطل بموت الموكل. وإن كانت مشروطة في عقد لازم، يعني أنت تقول الوكالة عقد جائز لكن لو شرطناها في عقد لازم تصبح لازمة. يقول وإن بالموت تنتهي، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته. يعني يشترط المرتهن على الراهن أن يكون وكيلا عنه حال حياته وبعد مماته، فيكون بمنزلة الوصي في الحياة. بعد الممات يكون هنا وصي بعد وكيل. انتهى. المسألة التاسعة معقودة للحديث عن ضمان المرتهن، بمعنى أن المرهون أو الراهن الموضوع تحت يد المرتهن تلف. نسأل هذا التلف هل هو بتعدي وتفريط أم لا؟ فإن لم يكن التلف بتعد أو تفريط فلا يضمن المرتهن منه شيء، هذا اتفاق عليه نصا وفتوى. الروايات عندنا أنه لا يضمن، والفقهاء يفتون بمضمون هذه الروايات. ما يضيع عليه حقه، لأن مثلا سارقا قد سرق البيت وسرق من جملة ما سرق وثيقة الراهن، المرهون. أما الفرد الثاني وهو فيما إذا كان فيه تعدد، فيه تعدد أو تفريق، إما هو تعدى على المرهون فتلف، أو فرط في حفظه فتلف، فلا كلام أيضا في ضمانه، لا كلام في ضمانه، يعني أن المرتهن ضامن. الكلام قيمته متى؟ يعني يضمن القيمة متى؟ ليش؟ لأن إحنا عندنا يوم تلف، يوم اللي تلف فيه الرهن، يوم الأحد 10 شهر تلف الرهن، هذا الرهن قيمته يوم الأحد 10 شهر 100 دينار، وعدنا يوم القبض، يوم الراهن سلم المرتهن الرهن وثيقة الدين، كان سعره 90 دينار، وعدنا ما بين هذين اليومين أسهم ترتفع وتنزل، وصل 120 80، وهكذا. يعني عدنا في واقع الأمر 3 قيم، قيمة يوم التلف، وقيمة يوم القبض، وأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف. الشهيد الأول يقول يضمن قيمته يوم التلف، هذا الكلام عن القيمة مو المثلي، يعني الشيء القيمي إذا تلف ضمن المرتهن قيمته يوم التلف. ليش مولانا؟ قال لأنه يوم ووقت الانتقال إلى القيمة، والحق قبله كان منحصرا في العين، وين كانت مضمونة؟ يعني قبل يوم التلف حق الراهن في شنو؟ في نفس العين. متى انتقل إلى القيمة؟ يوم التلف. فنقول له قيمة هذه العين يوم التلف شنو كان؟ 100 دينار. خب خلاص نعطيك 100 دينار. أما من قال يوم القبض أو أعلى القيم، فهذا نقول له دليلك شنو؟ أصلا نقول قبل التفريط، يعني قبل أن يتعدى، لم يكن ضامنا. متى صار ضامنا؟ حين تعدى او فرط فتلف. فليش نطالب احنا بقيمه يوم القبض؟ يوم القبض الى يوم التلف ما عليه ضمان. مو احنا نقول اذا لم يكن متعديا او مفرطا مو ضامن؟ فاذا مو ضامن الى يوم تلف، فليش نطالب بالقيمه من يوم القبض، او نطالب باعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف؟ ليس سلاما تاما. التاسعة، لا يضمن المرتهن الرهن إذا تلف في يده، يعني ما لم يكن بتعد أو تفريط، إلا بتعد أو تفريط. واضح التعدي شنو والتفريط شنو. ولا يسقط بتلفه شيء من حق المرتهن، طبعا على الحالين، ها على الحالين، يعني سواء كان متعدي وتفريط او لم يكن، يبقى حق المرتهن ثابتا، هذا شيء وذاك شيء. كلامنا اذا لم يكن بتعدي وتفريط فحقه ثابت، وليس في ذمته للراهن شيء. اذا كان بتعدي او تفريط حقه ثابت، وله او وللراهن في ذمته قيمة المرهون. فإن تعدى فيه أو فرط ضمنه، بناء على الضمان قال فتلزم قيمته يوم تلفه، لا يوم قبضه ولا يوم ولا أعلى سعر. طبعا إن كان قيميا على الأصح، دليل أن اللازم قيمته يوم التلف شنو؟ لأنه أي يوم التلف وقت الانتقال إلى القيمة. متى نروح إلى القيمة؟ هو مطالب بالعين أساسا، المرتهن مطالب بعين الرهن، متى راح يطالب بقيمة تلك العين؟ يوم التلف. والحق قبله أي قبل يوم السلف كان منحصرا في العين، وإن كانت مضمونة بس بالنتيجة العين. ومقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض، يوم قبضه، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم السلف. رأي رابع احنا بعد ما أشرنا إليه، أو من حين السلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب. واليوم سلف وطارت الدعوة في المحاكم، ومحاكم خط طويلة وعريضة وروتين، لازم تروح الرياض وتجي 4 أشهر صار الحكم، نقول له بعد هذه أعلى القيم من يوم السلف إلى يوم الحكم كالغاصب. نعم. ويضعف بأنه يضعف كل ما مضى بأنه قبل التفريط غير مضمون، فكيف تعتبر قيمته فيه؟ صح؟ قبل التفريط، هذا رد على الرأيين، صار 4 آراء الآن له. الرأي الذي قال بأنه يوم القبض، واللي قال أعلى القيم، نقول لك قبل التفريط لم يكن مضمونا، فكيف نطالبه ونعتبر تلك القيمة سواء قيمة يوم القبض أو أعلى القيم؟ قبل يوم التلف ما كان مطالبا بشيء. ويضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون، فكيف تعتبر قيمته فيه؟ زين، الرأي اللي قال من حين السلف إلى حين الحكم، قال وبأن المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمي. القيمي يعني انتقال الضمان من العين إلى الذمة حال تلف العين. طالب أو لم يطالب الطرف، أنت تقول من حين التلف إلى حين الحكم، هذا كأنه كنت تريد تقول المسألة مربوطة بمطالبة الراهن للموضوع، فالمسألة لا ربط لها بالمطالبة، المطالبة إليها داخل في شنو؟ في المثل. قال فالأقوى الأول مطلقا. قال هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق، يعني اختلاف السلعة قيمة زيادة ونقصا إلى أسباب، إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو نقص في العين غير مضمون، العين نقصت تلقائيا من دون تعدي أو تفريط، فاختلفت أيضا القيمة، فتارة نقول الاختلاف هو السوق هالشكل عرض وطلب، لا نقصت مو لأن السوق ناقصة فيها القيمة، هي العين صادها نقص أو أصابها نقص من دون تعدي أو تفريط، نقول يوم التلف ما النشر. أما لو نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه ثم تلف فرق لها، يعني صار تعدي وتفريط بين التفريط وبين يوم التلف أسبوع، ما قام يأكلها زين وكذا وكذا، إلى أن هي من كانت قيمتها 100 دينار خلال هالأسبوع نقصت 10 دنانير وتلفت، تلفت حينها 90، بس 10 هذه ما كان نقصان قيمة سوقية ولا نقصان في العين غير مضمون، لا نقصان في العين مضمون، اعتبر أعلى القيم المنسوبة إلى العين، لكن من متى؟ من حين التفريط إلى التلف، لأنه من حين فرط كان ضامنا للنقص. نعم. أما لو مرضت وعالجها وما صار، هذا ما يصير مضمون. قال هذا الكلام كله إذا كان قيميا، نقول إذن إذا كان قيميا طولب بقيمته يوم التلف، ولو كان مثليا ضامنه بمثله، طبعا المثلي دائما ينتقل فيه إلى مثله إن وجد. أيضا القاعدة تقتضي دائما إذا لم يوجد المثلي الانتقال إلى القيمة، وإلا فقيمة المثل، زين قيمة المثل متى هنا؟ عندنا هم يوم قابض ويوم. قال فقيمة المثل عند الأداء على الأقوال. إيه يوم اللي جاي طالبه وقال له والله ما موجود هذا في السوق مثله، قال إذا أعطيني فلوس، يعطيه فلوس قيمة هذا الشيء حين أداء. ليش؟ قال لأن الواجب عنده إنما كان المثل، وإن كان متعذرا الواجب في ذمة هذا الإنسان المرتهن الذي فرط فتلف الرهن تحت يده، الواجب المثلي لأنه التالف مثلي وإن كان متعذرا. وانتقاله إلى القيمة بأي مناسبة؟ بمناسبة مطالبة الراهن بالأداء، فيصير الدفع متى؟ يوم الأداء، قيمة يوم الأداء، لأن القيمة إنما صارت بسبب المطالبة، والمطالبة إنما تمت يوم الأداء. حتى لا تقول أنه شلون هنا قلت المطالبة لا دخل لها في القيمة، قبل شوية مر علينا أن المطالبة لا دخل لها، قلت هنا صح لا دخل لها، هناك بس تلف صار في ذمته القيمة، هنا من تلف صار في قمته في ذمته المثل. حتى يوم المطالبة كان شنو؟ المثل في ذمته، بس لما طالبه بالأداء والمثل متعذر انتقل إلى القيمة، فانتقاله إلى القيمة بسبب المطالبة، فتصير المسألة مربوطة بالأداء بيوم الأداء يعني. قال وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة بخلاف القيمي دفع دخل وإيراد، يعني لا تورد علينا أنك قبل أصدر قلت أن المطالبة لا دخل لها، لا، خلاف القيمي لاستقرارها في الذمة من حين استلف مطلقا، طالب لو ما طالب، بس هنا ما استقرت القيمة في الذمة إلا بالمطالبة، المثل كان مستقر في الذمة. ولو اختلف في القيمة، قال ذاك 100 دينار قال ذاك 90، على أي الفروض فرضناها؟ يوم المطالبة، يوم الأداء، يوم القبض، واحد قال 90 واحد قال 100، من قوله مع الأصل؟ حتى نجي نعمل بعد قاعدة اليمين والبينة. احنا نقول اليمين على من أنكر، المنكر دائما منه من قوله مع الأصل، منه قوله مع الأصل، اللي قوله مع الأصل اللي يقول افترضنا واحد يقول 90 واحد يقول 100، من قوله مع الأصل؟ أبو 90، لأن الأصل عدم الزيادة، فالمرتهن في المثال يكون قوله مع الأصل فعليه الحلف. قال ولو اختلف في القيمة حلف المرتهن لأنه المنكر، يعني منكر للعشرة زيادة، والأصل براءته من الزائد، وقيل الراهن. ليش؟ قال نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه فلا يقبل. ما إليها رابط بالأمانة وعدم الأمانة هنا، ثم على فرض أنه صار خائنا، إحنا كلامنا الآن كلام منه مع الأصل حتى يتوجه عليه اليمين. قال ويضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره، إحنا نقول يحلف لنقبل قوله لأنه منكر، لا من حيث كونه أمينا أو خائنا، حتى تقول والله أنه صار خائن مو أمين، ترى إحنا ما نقبل كلام لأنه أمين، تقول لي ترى يا جماعة الخير هذا صار خائنا، أقول لك بابا أنا لم أقبل قوله لأنه أمين حتى تقول أنه صار خائنا، أنا أقبل قوله لأنه منكر، وهذا المنكر سواء كان خائنا أو أمينا فهو منكر. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد.